بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهينا في البحث السابق عن شروط التكليف، وقلنا إن التكليف لا يثبت، عليكم السلام ورحمة الله، إلا بجملة من الشرائط، وهي العقل، ثم القدرة، وثالثا البلوغ، ورابعا الإسلام. الآن نبحث بحث ذي صلة بما تقدم من واحد من تلك الشروط، وهو البلوغ. فإن إذا اعتبرنا البلوغ شرط في تحقق التكليف، نسأل متى يتحقق هذا البلوغ، ومتى يعلم إن هذا الفرد الخارجي صار بالغا. فلاحظوا إن البحث عن علامات البلوغ فرع التسليم، إن التكاليف مشروطة بالبلوغ. فلو اشترطنا نسأل ما هي العلامات التي يعلم من خلالها تحقق البلوغ، وأما إذا أنكرنا شرطية البلوغ وإن المدار في توجه التكاليف على التمييز، فلا يعود حاجة للبحث عن علامات البلوغ آنذاك. إذن فالبحث عن العلامات فرع الفراغ، إن التكاليف بصورة عامة مشروطة بالبلوغ، فما هي علامات البلوغ؟ هذا البحث المهم. نحن نعلم إن البحث في علامات البلوغ له عدة جوانب، يعني هناك جانب طبي تناول هذا الموضوع، ويبحث في علم فلسجة الأعضاء أو علم وظائف الأعضاء، وهكذا الجانب القانوني الوضعي يبحث عن هذه النقطة، عن علامات البلوغ، وهكذا الجانب الفقهي. لكن زوايا البحث في كل جانب من الجوانب مختلفة. ففي مجال الطب يبحثون عن البلوغ في مسألة متى غلظ صوته، ومتى ماذا اشتدت عظامه، ومتى صار طويل القامة، أو متى ما حصل بروز في صدره. يقولون إذا تحققت هذه الأمور صار بالغا. لا يلتفتون ماذا إلى قضية 15 سنة أو الاحتلام. والجانب القانوني يبحث عن البلوغ في صورة أنه قبل البلوغ هو محجور عليه في القانون الوضعي، حتى في القانون الفقهي محجور عليه، لا يحق له أن يتصرف. من أحد موارد الحجر هو الصغر. ثم يقولون أنه إذا بلغ، ما ينظرون إلى قضية أتوا هناك سن الرشد صار راشدا، يعني كان يعرف كيفية أن يتصرف، يقولون هذا قد بلغ وزال عنه الحجر. بينما في الجانب الفقهي لا، يقولون متى تنصب عليه التكاليف، متى تنصب عليه التكاليف. قالوا تنصب عليه التكاليف هذا البالغ إذا تحققت إحدى علامات. البحث في العلامات تارة يقع في الذكر وأخرى يقع في الأنثى. أما في الذكر فيذكر الفقهاء ثلاث علامات. العلامة الأولى علامة السن، والثانية علامة الاحتلام، والعلامة الثالثة علامة انبات الشعر. وهذه العلامات الثلاثة كما هو واضح لا يشترط أن تتحقق بمجموعها، يكفي أن تتحقق واحد من تلك العلامات. بينما في الأنثى فقد توجد علامتان، علامة أولى قضية السن، والعلامة الثانية علامة الحيض، وأيضا لا توجد طولية بينهما. متى ما تحققت إذن سوف نبحث عن علامات الذكر أولا ثم عن علامات الأنثى. والبحث في علامات الذكر له ثلاثة علامات. العلامة الأولى علامة السن. قالوا إذا بلغ سن معتبر صار هذا الصبي بالغ، واختلفوا في هذا السن المعتبر. أي مرحلة من العمر إذا وصلها صار بالغا؟ احنا نتصور المسألة اتفاقية لا مسألة خلافية. توجد في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول ما عليه المشهور، وهو كم؟ 15 سنة، واللي هو احنا فقهيا متوارثين هذا. ما حد اليوم فقهيا انه البلوغ كم بالسنة؟ 15. القول الثاني ما تبناه ابن الجنيد نقلا عن العلامة في كتابه المختلف، قال ان ابن الجنيد يرى السن المعتبر 14 سنة. القول الثالث للشيخ الطوسي ذكره في كتاب القضاء، في كتاب النهاية، نهاية الأحكام. هناك مو كتب عندنا، كتاب القضاء، كتاب المضاربة، كتاب القضاء، قال لا يتحقق البلوغ في 13 سنة. فأنت تقدر تحفظ 15 14 13. زين جيد، إذا اتضح أن المسألة خلافية بين الأعلام فنحن الآن نحاول أن نثبت القول الأول. المصنف يتعرض إلى القول الأول، قول المشهور. المشهور حاولوا إثبات هذا التحديد ب15 سنة عن طريق أقول دليلين. الدليل الأول عبارة عن النصوص، ويذكر المصنف فقط نصين من هذه النصوص دلتا على أن البلوغ من ناحية السن 15 سنة. هذا الدليل الأول، التمسك بالنصوص. النص الأول قلنا يوجد نصان. النص الأول موجود عندكم في المتن، ينقل صاحب الوسائل محمد بن الحسن الحر العاملي، ينقل هذا النص من كتاب الكافي. أقرأ لكم النص. وعن محمد بن يحيى، شوف أنت في الوسائل من تقرأ هاي الصفحة 43، وعن محمد بن يحيى. من هذا محمد بن يحيى؟ يعني من يا كتاب الوسائل أخذ الرواية؟ من يا كتاب محمد بن يحيى؟ من هذا محمد بن يحيى؟ ها شوف مولانا، محمد بن يحيى العطار من مشايخ الكلين البارزين، ويروي الكلين في كتاب الكافي عنه مقدار هائل من الروايات. فعندما يقول صاحب الوسائل وعن محمد بن يحيى، نعلم أن محمد بن يحيى من؟ شيخ الكليني. إذن هذه الرواية مأخوذة من كتاب الكافي، وله ما قال، شوف بالسند ما قال، بينما أكو رواية سابقة إيش قال؟ محمد بن يعقوب الكليني، محمد بن يعقوب، هم بينه محمد بن يعقوب الكليني، أما هنا قال لا محمد بن يحيى. فإذا محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني، إذن تعلم هاي الرواية مأخوذة من الكليني. كمل. عن أحمد بن محمد، هاي قاعدة بأحمد بن محمد، وين ما أشوف أحمد بن محمد بعد محمد بن يحيى العطار، قول هذا ابن عيسى الأشعري الثقة، وهي حققناه في حديث رفع القلم، أعتقد أخذناه هاي. عن من؟ عن ابن محبوب، الحسن ابن محبوب. عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، حمران ابن أعين أخو زرارة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام، رجاء التفت للرواية، قلت له، أنا قلت إنه لابد سند الرواية تمرن نفسك عليها، الشيخ قال صحيحة على عين وعلى رأسي، بس أنا أكون أرجع للمصدر الأساسي، أشوف الوسائل أقراها أنا من جديد، لأنه كثير من الطلبة من رواية ما يعرف شلون يخرج سنته، فأنت حاول ترجع للمصدر وشوف. يقول سألت أبا جعفر عليه السلام، قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ هذا كله عرف تفسيري، تقام عليه ويؤخذ بها حدود التامة، وهي قلنا عبارة على دل على أكو تحميل على الصبي. قال إذا خرج عنه اليتم وأدرك. الإمام أجاب جواب غامض، إذا خرج عنه اليتم، جواب غامض هذا. ذاك السائل سوى، قلت فلذاك حد يعرف به، هو خرج عنه اليتم شلون بس أكو حد إليه؟ لاحظ هذا فقيه، هذا يريد يسأل. فقال إذا احتلم، أو شوف هاي كلمة أو دل على التخير، أو بلغ 15 سنة. إحنا شاهدنا وين؟ شاهدنا وين بهاي الفقرة؟ أو 15 سنة، خلنا نكملها لأن مهمة الرواية. أو أشعر أو أنبت، أشعر أنبت، شنو الفرق بيناتهم؟ الإنبات يسمونه الشعر الخفيف، الإشعار لا، شعر الخشن. خب زين، بس شوي رجعنا، احنا عدنا بالعلامات راح يجينا الإنبات. الإنبات على اي موقع من العلامات نعتبره؟ على العانة. بينما هاي الرواية او اشعر او انبت من دون تخصيص بكونه على العانة، لا يوجد به تخصيص. لذلك اليوم بعض المعاصرين يبدو أنه سيسان في رسالة العملية يرى أن حتى الشعر اللي على صفحة الوجه يقولها من علامات البلوغ اعتمادا على هاي الرواية، أشعر أو أنبه ما خصص على العانة. زين، قبل ذلك هسه أنا أقرأ الرواية لأن اللي شغل بها، وإلا شاهدنا هناك انتهى إحنا، بس الرواية إنه شغل بها. خب، قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة؟ الجارية يعني الأنثى، وتؤخذ بها ويؤخذ لها. قال إن الجارية، قال الإمام عليه السلام، ليست مثل الغلام. لاحظ شوف الإمام شلون راح يخلي علامة الجارية، إن الجارية إذا تزوجت، هذا واحد، ودخل بها، اثنين، ولها 9 سنين، ايش قصار؟ 3، ذهب عنها اليتوم، يعني انه مجموع هاي الامور يذهب عنها اليتوم، تتزوج ويدخلون بها ويصير لها 9 سنوات، بلغ ذهب عنها اليتوم، ودفع اليها مالها وجاز امرها في البيع والشراء. ما بها او اي هاي ان شاء الله نشغل بها. المهم هذه الرواية الأولى التي تمسك بها المشهور في تحديد سن بلوغ الذكر 15 سنة. الكلام في هذه الرواية يقع في ناحيتين، الناحية الأولى ناحية السند، والناحية الثانية ناحية الدلالة. الشيخ متعرض للسند. أما من ناحية السند فلهذه الرواية، هاي الرواية لها طريقان. الطريق الأول ما قرأناه لكم، محمد بن يحيى، أحمد بن ولا الأخير، هذا طريق أول. والطريق الثاني ورواه محمد بن إدريس، هاي عبارة ورواه بعد الرواية الأولى دائما قاعد عندك، هاي من تسمع ورواه، يعني بعد الرواية الأولى هذا أكو طريق آخر. ورواه محمد بن إدريس، من هو محمد بن إدريس؟ في آخر السرائر، بعد واضحة صاحب كتاب السرائر محمد بن إدريس اللي مدفون في الحلة رضوان الله عليه، نقلا عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله، يعني نفس الطريق صاحب الوسائل يقول هذا اللي طريق صاحبنا نفس ذاك الطريق الكلين بالضبط، ماكو فرق. خب جيد، فإذا مثله إذا الحاكم المحاكمة واحدة. بعد أقول لا يوجد من يتأمل في هذين الطريقين إلا شخصين، الأول عبد العزيز العبدي، والثاني حمزة بن حمران. أما عبد العزيز العبدي فقد نص النجاشي على ضعفه وقال عبد العزيز العبدي كوفي روى عن أبي عبد الله عليه السلام ضعيف. هذا تنصيص ماذا؟ على ضعفه. وبهذا يتضح خلل في العبارة، إذ الشيخ يقول عبد العزيز لم يرد فيه توثيق، ماذا مغيره الشيخ؟ مع أنه لا ورد فيه، شنو هذا الرجل؟ تضعيف، شنو لم يرد فيه توثيق؟ خلل في العبارة واضح. هاي مشكلة عبد العزيز العبدي. خب هذا واحد. بعد عندك منه المشكلة؟ حمزة بن حمران. حمزة بن حمران نعم لم يرد في حقه مثل ما قال الشيخ، صحيح. إذ النجاشي هكذا قال حمزة بن حمران وأخوه عقبة بن حمران رويا عن أبي عبد الله له كتاب، من صاحبنا حمزة يرويه عدة من أصحابنا. هذا ماذا يدل هذا التعبير؟ هذا التعبير ماذا يدل؟ أكو توثيق به؟ روى عن أبي عبد الله إلى كتاب يروي عدة من أصحابه. هذا شيء عبر عنا في علم الرجال، مهمل ومجهول. من يقول لي هذا مهمل ومجهول؟ شيء عبر عنا هذا، ها؟ لا مهمل يعني أصلا ما له وجود، هذا مهمل، هذا مجهول الحال مولانا، يعني مذكور بس حاله مجهول، لا هو ثقة قالوا عليه ولا هو مجروح. المهمل مولانا أصلا ما له وجود في كتب الرجال، هو مذكور اسمه بالرواية بس من رحنا للتراجم ما حد ذاكر، هاي عبرنا عنه مهمل مهمول هذا. أما المجهول لا، إلى وجود في كتب الرجال بس ما ينص لا على توثيقه ولا على ضعفه، يعبر عنه مجهول، فلم يرد في حقه توثيق، هذا يقولون عليه مجهول الحال. زين، فإذن هذه الرواية من حيث السند بكلا طريقيها توجد مشكلتان، الأولى من ناحية عبد العزيز العبدي فنص النجاشي على ضعفه رضوان الله عليه، والناحية الثانية حمزة بن حمران لم يرد في حقه توثيق. زين، وهل هناك محاولة يتغلب فيها على حمزة بن حمران؟ أما ذاك شنو تتغلب عليه؟ وقالوا عليه ضعيف. ما الشيخ ذاكر هاي المحاولة، قضية مشايخ الثلاثة، هل هناك محاولة أم لا؟ قالوا نعم. لاحظ هاي المحاولة جدا مهمة. قالوا إن بعض المشايخ الثلاثة اللي هو احفظهم على الغيب، هذا محمد ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى بياع السابري، مو صفوان ابن يحيى الجمال، لا بياع السابري، سابري قماش غالي الثمن، وبعد عندنا منه وأحمد ابن محمد ابن نصر البزنطي، هؤلاء الثلاثة واحد من يمهم إذا روى عن شخصين فيكون ذاك الشخص المروى عنه شيكون ثقة عجيب. شنو هاي؟ ليش؟ ايش معنى دولة؟ لأن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ذكر في كتاب العدة، عدة الأصول، إن الطائفة، طائفتنا الإمامية، قالوا عن هؤلاء الثلاثة لا يروونه ولا يرسلونه إلا عن ثقتين، هكذا الشيخ الطوسي ذكر. وتترتب على شهادة الشيخ الطوسي أمران، الأمر الأول الحكم بوثاقة من يروي عنه واحد من هؤلاء الثلاثة، لقول الشيخ الطوسي لا يروون إلا عن، فإذا لم ينص الرجاليون على وثاقة شخص مثل صاحبنا حمزة ولكن روى عنه واحد من هؤلاء الثلاثة، فيكون هذا الشخص ثقة، طبعا ما لم يعارض بتضعيف. قد يروون واحد بس تعارض بتضعيف آخر، هاي الأمر الأول. الأمر الثاني المترتب على الشهادة، أكو شيء آخر، مراسيل هؤلاء أيضا محترمة، حينما يقول ابن أبي عمر عن غير واحد عن واحد، وبالمفروض المرسلة تسقط، يقول مراسيل هؤلاء لا، لقول الشيخ الطوسي ولا يرسلون إلا عن ثقة. وحيث حمزة بن حمران روى عنه واحد من الثلاثة اللي هو البزنطي، فيكون الرجل ثقة. بس شنو انحلت المشكلة برأيكم؟ شو ذاك عبد العزيز العبدي، تبقى المشكلة من ناحية منه؟ عبد العزيز العبدي ما راوي واحد عنها، بس هاي المهم محاولة مهمة. هاي المحاولة السيد الخوئي رضوان الله عليه نسفها نسف تام، وإن كان المشهور يتبناها بس نسفها نسف تام، وأشكل عليها بأربع أشكالات. أنا فيما سبق كنت أرد إشكالات السيد الخوئي وما أرتضيها، بعدين بالفترة الأخيرة لا، تبينت أنه ما يذكره السيد الخوئي في الإشكالات على هذه الكبرى مقبولة. المهم هذا أنا شوي فتحت لك الخيط، من يجينا إن شاء الله بحث عن ابن أبي عمر أبحث عن القضية ويجينا إن شاء الله بصورة أوسع، بس ولكن هذا المقدار كافي، هذا المقدار كافي حتى نخلد الطالب بالصورة، بس يجينا إن شاء الله قضية ابن أبي عمر في أكثر من مناسبة وأكثر من مورد، نفتح البحث أكثر، يجينا إن شاء الله في رواية الكر. يعني
تبر العبدي هذا الإشكالات؟
ها؟
تبر العبدي إشكالات على رواية
العبد وذاك حمزة بن حمران. هسه خل إيه يعني عالجناه، بس على اللي يبني هاي القضية، أما اللي يرفضها مثل سيد القوي يقول المعالجة ما تنفع. زين، إذن أخواني الناحية الأولى، من ناحية السند فتوجد مشكلتان في السند، تم توضيح المشكلة هاي من ناحية السند. أما من ناحية الدلالة فقد تناقش أو وقد يلاحظ عليها ثلاثة ملاحظات. الملاحظة الأولى إن بعد نسميها صحيحة، هي رواية صارت هاي، نسميها رواية، إن الرواية المذكورة أخص من المدعى. أعني هي تريد أن تثبت بلوغ السن لخصوص اليتيم، إذ قال الإمام، إذا السائل قال إذا خرج عنه اليتم، والمقصود منه من اليتيم من فقد أبويه قبل، هذا الذي فقد أبويه قبل البلوغ يخرج عن اليتم بخمسة عشر سنة، ولا تتكلم عن بقية الصبيان اللي مو يتامى اللي موجودين أبو أمه. فإذا هذه الرواية إنما تثبت البلوغ لحصة خاصة من الصبيان، وهم خصوص اليتامى من فقد أبويه قبل البلوغ، وليست على عامة لكل ماذا الصبيان، فتكون الرواية عبرون عنها أخص من المدعى. إحنا مدعانا عام، الصبي بصورة عامة سواء كان يتيما أم غير يتيم. هذا إشكال، ملاحظة أولى هاي تسجل على الرواية. هاي الملاحظة الأولى مدفوعة بما يسمى بحذف الخصوصية وعدم فهم الخصوصية، خصوصية اليتيم. فإنا نعلم من الخارج أن لليتم لا خصوصية له من بقية ماذا الصبيان، وإن المدار ماذا كل المدار على الصبي، متى يخرج هذا الصبي إلى مرحلة البلوغ؟ قال إذا بلغ خمسة عشر سنة. أما كون يتيم لا خصوصية له، هذا يعبرون عنه تجريد النص عن الخصوصية. يقدر الفقيه في ضمن قوانين محددة إليه يقدر يجرد النص عن الخصوصية، وهذا أيضا بحث إن شاء الله يجينا تدرون وين، في قضية نجاسة المضاف الكثير. المضاف الكثير لو لقت فيه نجاسة شو يقولون إحنا فقهنا اليوم؟ ينفع بمجرد الملاقاة، هذا ممكن واحد يشكك بها، هناك راح يجينا قضية الخصوصية هناك أتكلم بها. زين، هاي الملاحظة الأولى مدفوعة. الملاحظة الثانية، من يستطيع يسجل هاي الملاحظة لأن احنا أخذناها، أنا أنبه عليها، أقول هذه الرواية تعرضت إلى علامة الأنثى أيضا، وتعرضت لها بهذا التحديد الغريب، إذ قالت إن الجارية إذا تزوجت، أي واحد، ودخل بها اثنين وذهب عن وبلغت بلي ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم. فمن الواضح إن ذهاب اليتم لا علاقة له بالزواج، تزوجت أم لم تتزوج، دخل بها أم لم يدخل بها، متى ما بلغت تسع سنين فقد بلغت. بينما الرواية ماذا تجعل؟ اجتماع هذه الأمور الثلاثة، وهذا لا يلتزم به أي فقيه اليوم، لأنه يجعل من علامات البلوغ الزواج، مو بس الزواج، والدخول بها ويصير لها 9 سنوات صعبة، ذهب عنها اليوتيوب. فلأجل اشتمال الرواية على ما لا يقول به أحد، فتسقط الرواية عن الحجية ماذا؟ والاعتبار. فإن قلت بابا هذا الإشكال يم الأنثى، احنا كلامنا وين؟ يم الذكر، الذكر ما قالوا بهذه الأمور. ها أقول حيث إن هذه الأمور الغريبة ذكرت في داخل الرواية، فسوف يسر الإشكال إلى كل مفردات الرواية. إذ لو دخل علينا الإنسان، إنسان شخص دخل علينا اليوم وتكلم بكلام طويل، نصف من كلامه سل بالبداية وبالنهاية غير مقبول وبه كلمات غريبة، ونصف الآخر مقبول، السيرة اليوم ماذا تقول؟ اليوم احنا شو نتعامل ويا هذا الشخص؟ نقول سوف تسري هذه الغرابة لجميع كلامه، ونقول هذا الشخص لا نعلم كيف يتكلم، لا نعرف كيف يقول، فسوف تسري هذه الغرابة وهذا الوهن إلى جميع الكلام بصورة عامة. هذا ملاحظة ثانية، بأن الرواية اشتملت على فقرات لا يقول بها أحد فتسقط عن الحجية والاعتبار. وقلنا شنو كم مدرسة تعاملت مع هاي الظاهرة في الروايات؟ قلنا ظاهرة سيالة في الروايات مالتنا. كم مدرسة؟ مدرستين عندنا. قلنا مدرسة التفكيك من أنصارها سيد الخوي رحمه الله، يقول نحن نفكك بأن ورود بعض الفقرات الغريبة في نص هذا لا يكون عذرا على طرح بعض الفقرات التي لا تشتمل على الغرابة، فإن دليل الحجية متى ما أمكن تطبيقه في فقرة من الفقرات، فلا يكون عدم إمكان تطبيقه في مورد عذرا ماذا؟ لعدم تطبيقه في بقية الفقرات. فلنقل بالتفكيك بين الفقرات الحجية، مسألة الأنثى اشتملت على غرابة تطرح، هذا لا يكون سببا ماذا لطرح فقرة البلوغ مع الذكار. هذا عبرنا عنها مدرسة التفكيك في الروايات. والسيد الخوي أينما وجد رواية تشتمل على غرابة لا يطرح الرواية برمتها، يقول الأمور الغريبة تطرح ونأخذ الأمور التي ليس فيها غرابة. يعبرون عنها التفكيك بين فقرات الرواية في مقام الاحتجاج، في مقام الحجية التفكيك. خب هاي مدرسة. المدرسة الثانية شنو كانت؟ مدرسة ثانية قلنا احنا خب مدرسة لا تقبل التفكيك، الرواية إما تقبل وإما ترفض. طب شنو المستند في هاي القضية؟ يقول إحنا مدرك حجية الظهور ما هو؟ لماذا الظهور حجة؟ إن كان المدرك دليل لفظي، آية تقول لنا اعملوا بالظواهر، رواية معينة اعملوا بالظواهر، يجي كلام السيد الخوئي إنه ما دام إمكان تطبيق تلك الحجية في مورد هذا كافي، ولا يكون عدم تطبيقه في مورد عذر على عدم تطبيقه في بعض المواد الأخرى، هذا صحيح. وأما إذا كان مستند الظهور هو السيرة العقلائية، اليوم العقلاء يقولون نحمل ظاهر كلام المتكلم وأنه حجة، السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية دليل ماذا؟ لبي. شنو دليل لبي؟ يعني غير لفظي، مثل إجماع دليل لبي ولا السيرة المتشرعية، السيرة العقلائية، فعل المعصوم، أدلة لبية. وفي الأدلة اللبية يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من سيرة العقلاء في العمل بالظواهر الكلام الذي لا يشتمل على غرابة. وأما إذا اشتمل على غرابة في بعض جوانبه فنشك في انعقاد سيرة العقلاء على الأخذ بهذا كذا أخبار نشك. السيدات تجزم ممتاز، بس أنت يكفيك الشك، لأن السيرة العقلاء يدل أنه يحتاج إلى قدر متيقن. فبالتالي إذن فكرة التفكيك غير معقولة. هذا الإشكال الثاني. الملاحظة الثانية المثارة ماذا على هذا النص؟ أكو ملاحظة ثالثة بعدين، بس نطبق العبارة رجاء. احنا شوي خاف زخمة المعلومات تعبكم، بس نحاول يعني بالقدر اللي ذاكر الشيخ يقول: والمستند في ذلك أما تحقق البلوغ بما ذكر، اللي هو كم علامة؟ 3 علامات. فلم ينسب فيه الخلاف إلا للشيخ الطوسي وابن حمزة. احنا قلنا كم قول في قضية العمر؟ 3 أقوال، المشهور 15، ابن الجنيد 14، الشيخ الطوسي ايش قد قال؟ 13، حيث ذهب إلى تحققه في الأنثى 10، وإلى ابن الجنيد حيث نسب له تحققه في الذكر 4. إذن المسألة خلافية من هاي الناحية. قب شنو المستند؟ مستند المشهور. مستند المشهور شنو قلنا؟ يلا رجاء، قلنا دليلان. مستند المشهور دليلان. دليل الأول النصوص. شيخ كم نص ذكر؟ فقط نصين، وإحنا لحد الآن بس نص أول خلصنا من يمه. هاي النص رجاء، وتدل عليه رواية حمران. خب الرواية أخذناها قرأنا لكم إياها. شوف تعليق الشيخ، الشيخ راح يركز على السند: بيد أنها ضعيفة السند. بمن؟ بحمزة ابن حمران الوارد في سندها، وعبد العزيز العبدي. وبشنو سبب الضعف؟ سبب الضعف شنو؟ لعدم ورود توثيق في حقهما. هذا التعبير صحيح؟ التعليل تعليل الضعف هذا صحيح؟ هذا لمن يرجع تعليل الضعف؟ فقط الحمزة. أما عبد العزيز لا، سبب ضعفه نص النجاشي عليه. إذا أنت تريد تجيب عبارة مصطلحية، عبارة مع العلماء، عبارة علماء يعني العلماء يحسن بالمثاقب، كلمة واحدة ما زايد ما عندهم، شوف شي تقدر شي تقول. وهي قضية حمزة. حمزة بيد أنه ضعيف السند، أنها ضعيفة السند بحمزة لأنه مجهول. مجهول شنو مجهول؟ يعني لم يرد في حقه توثيق. وهذا بالضبط، هذا مصطلح المجهول، أنه شخص ما ورد في حقه توثيق. ولأن أمكن توثيق حمزة، حمزة نقدر نوثقه بأي محاولة، باعتبار رواية صفوان وأبن أبي عمير، وبعد عندنا واحد ثالث بس مو 3 مرواه عنه، محمد بن أبي نصر البيزنطي عنه. خب زين شنو؟ مجرد ما يروون الجماعة عن شخص أوكي هاي يصير ثقة؟ إيه يعني الشيخ الطوسي إيش قال؟ الطائفة أجمعت بأنهم لا يرمونه ولا يرسلون إلا عن ثقة. يقول ولا أن أمكن توثيق حمزة، بس وين تبقى المشكلة؟ عبد العزيز العبدي. إلا أن المشكلة تبقى من ناحية عبد العزيز العبدي على حالها، لأن النجاشي نص ماذا؟ على ضعفه. هاي من حيث السند مولانا الجليل، هذا من حيث السند. أما من حيث الدلالة قلنا كم مشكلة، كم ملاحظة سجلنا لحد الآن؟ ملاحظتين: أنها خصم من المدعى ناظرا لليوتيوب، والملاحظة الثانية أنها اشتملت على فقرات غريبة وهذا الاشتمال يوهنها، ما نقدر نحتج بها. أكو بعد ملاحظة ثالثة الشيخ يذكرها في نهاية هذا البحث، والمفروض كانت تقدم، لأن هي ملاحظة على هذه الرواية. زين الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.